أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حديث الحجب. ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أن هذا الحديث يدل على إصالة البراءة الشرعية بالنسبة إلى الأحكام التي تكون محجوبة عن العباد ولا يعلم بها، تدل على إصالة البراءة عنها وأنها مرفوعة عن العباد. ومعنى رفع المؤاخذة والعقوبة عليها، فإن المؤاخذة والعقوبة والإدانة مرفوعة عن العباد على هذه الأحكام المحجوبة والمجهولة التي لم تصل إلى المكلف. والمراد من الرافع في هذا الحديث رفع الحكم الظاهرية، وهو إيجاب الاحتياط للرفع الحكم الواقعي واقعا وظاهرا. وقد ذكرنا في حديث الرافع أن حديث الرافع لا يمكن أن يكون المرفوع فيه حكما واقعيا، وإلا لزم اختصاص الأحكام الواقعة بالعالم بها. وهذا وإن قلنا بإمكانه في مقام الثبوت، ولكنه لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات، فإنه في مقام الإثبات خلاف الضرورة وخلاف إطلاقات الكتاب والسنة، فإن مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة أن الأحكام الواقعة مشتركة بين العالم والجاهل، ولا تكون مختصة بالعالم بها. فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون المرفوع الحكم الواقعي لا في حديث الرب ولا في هذا الحديث، وكذلك لا يكون المرفوع الحكم الواقعي ظاهرا، فإنه ليس للحكم الواقعي وجودان، وجود واقعي ووجود ظاهري. والوجود الواقعي لا يكون مرفوعا، والمرفوع والوجود الظاهرية ليس الأمر كذلك، فإنه ليس للحكم الواقعي إلا وجود واحد وهو الوجود الواقعي، ويترتب عليه أثر في الظاهر، وأثره في الظاهر إيجاب الاحتياط. ولولا أدلة إصالة البراءة الشرعية لكان الواجب على المكلف الاحتياط، لا بد من الاحتياط، فإن إجاب الاحتياط مترتب على الأحكام الشرعية الإلزامية التي لم تصل إلى المكلف ومجهولة ومحجوبة عن المكلف. لولا أدلة إصالة البراءة لكان المقتضي من مقتضى إيجاب الاحتياط. فإذا المرفوع هو إيجاب الاحتياط الذي هو أثر الحكم الواقعي المشكوك. المجهول، فإن إيجاب الاحتياط مترتب على الحكم الواقعي المشكوك والمجهول. والمرفوع في حديث الرافع وكذلك في هذا الحديث المرفوع وإيجاب الاحتياط. ثم إن المراد من الموصول أعم من الحكم والفعل، فإن الموصول شيء مبهم يشمل الحكم المجهول كما يشمل الفعل المجهول، فإذن الحديث يعم الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا، كما يشمل الشبهات الحكمية يشمل الشبهات الموضوعية أيضا، فإن الموصول عم من الحكم والفعل. وأما ما ذكرناه في حديث الرافع من أن الموصول فيما لا يعلم هو الحكم لا الفعل، لكن هناك قرينة على ذلك، وأما في المقام فلا قرينة على التخصيص والتقييد، فلا بد من الأخذ بإطلاقه، ومقتضى إطلاق الموصول هو يشمل الحكم والفعل معا، فالنتيجة أنه لا مانع من الاستدلال بهذا الحديث، وهو يدل على إصالة البراءة الشرعية وعلى نفي إيجاب الاحتياط، ويصلح أن يكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط، فإن أدلة وجوب الاحتياط مقتضاها وجوب الاحتياط عند جهل المكلف بالأحكام الواقعية، فإذا جهل المكلف من وجوب شيء أو حرمة شيء فمقتضى أدلة وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط، ولكن مقتضى هذا الحديث رفع وجوب الاحتياط، فإذا تقع المعارضة بينهما، بين هذا الحديث وبين أدلة وجوب الاحتياط، وسوف يأتي تفسير الكلام في زين مسألة إصالة البراءة. ثم إنه قد أشكل على دلالة هذا الحديث، فإن في هذا الحديث قد أسند الحجب إلى الله تعالى، ما حجب الله عباده على عباده فهو موضوع عنهم، قد أسند الحجب إلى الله تعالى وتقدس، وهذا مختص بالأحكام الشرعية التي لم يصدر الأمر من الله تعالى للنبي الأكرم ببيان تلك الأحكام وتبليغها للناس، وأن هذه الأحكام بقيت في لوح المحفوظ وبقيت في رسالة نبي الأكرم، ولم يكن النبي الأكرم مأمورا ببيانها وبتبليغها للناس. ظاهر الحديث تلك الأحكام، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، إسناد الحجب إلى الله تعالى وتقدس قرينة على ذلك. فأما الأحكام التي بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ للناس ولكنها لم تصل لوجود مانع أو لسبب من أسباب أخرى فعدم الوصول مستند إلى وجود المانع لا إلى الله تعالى إلى وجود العائق ووجود المانع ووجود سبب من الأسباب ولا يصح إسناده إلى الله تعالى فإذن إسناد الحجب في هذه الرواية لله تعالى مختص بالأحكام التي لم يكن النبي الأكرم مأمورا ببيانها من قبل الله تعالى وبتبليغها للناس فإذن الرواية أجنبية عن الدلالة على إصالة البراءة الشرعية فإن موضوع إصالة البراءة الشرعية الأحكام التي بينها النبي الأكرم وبلغها للناس ولكنها لم تصل بسبب من الأسباب أو لوجود مانع فلا يصح إسناد حجب هذه الأحكام عن العباد إلى الله تعالى فإن الله تعالى قد أمر نبيه ببيانها وتبليغها فقد تم البيان والتبليغ ولكن عدم الوصول لأجل وجود مانع فالحجب مستند إلى وجود المانع ووجود العائق ووجود سبب من الأسباب ووجود سبب من الأسباب النتيجة أن هذه الرواية أجنبية عن الدلالة على إصالة البراءة الشرعية وقد أجاب عن هذا الإشكال السيد الأستاذ قدس الله نفسه وحاصل الجواب أنه لا مانع من إسناد الحجب إلى الله تعالى فإن رفع المانع بيده تعالى وتقدس فإن لله تعالى أن يرفع المانع عن وصول هذه الأحكام إلى العباد ويرفع العائق وهو تحت قدرته واختياره ولكنه لم يفعل فمن هذه الناحية يصح إسناد الحجب إليه إسناد الحجب إلى الله تعالى كما يصح إسناده إلى المانع ووجود العائق كذلك يصح إسناده إليه تعالى وتقدس من جهة أنه تعالى قادر على رفع المانع ورفع العائق وإيصال هذا الأحكام إلى العباد ولكنه لم يفعل كما هو الحال في أفعال العباد فإنه يصح إسناد فعل العبد إلى الله تعالى وتقدس حقيقة لأن السبب المباشر للفعل وإن كان اختيار العبد وسلطنة العبد على فعله ولا ولكن مبادي هذه الأفعال بيد الله تعالى. مبادي الأفعال عبارة عن حياة الناس وعن قدرته وعن علمه وعن شعوره واختياره، كل ذلك بيد الله تعالى وتقدس. لله تعالى يقوم بعجز العبد في حال عن الاتيان بالفعل وأخذ القدرة منه وأخذ العلم والشعور والاختيار. ومن أجل ذلك يصح إسناد فعل العبد إلى الله تعالى وتقدس حقيقة، كما يصح إسناده إلى العبد كذلك يصح إسناده إلى الله تعالى وتقدس، والمقام كذلك. فعندئذ ليس الحديث أجنبيا عن الدلالة إلى إصالة البراءة الشرعية، فالدليل الحديث مورده الأحكام التي بينها نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبلغها للناس، ولم تصل إلى المكلف إلى العباد لأجل وجود مانع. فإنه كما يصح حجب هذه الأحكام عن العباد لا وجود المانع، كذلك يصح حجبها إلى الله تعالى وتقدس. فعندئذ لا مانع من إسناد الحجب إلى الله تعالى حتى في الأحكام التي بلغها نبي الأكرم للناس، ولكنها لم تصل لوجود مانعين، كما أنه يصح إسناد حجبه إلى وجود المانع وإلى وجود العائق. بل في الرواية قرينة على أن المراد الأحكام التي بينها نبي الأكرم للناس وبلغها للناس، ولكنها لم تصل لأجل وجود مانع أو سبب من الأسباب. المراد ذلك بقرينة وجود الرفع في هذا الحديث، فإن الرفع ظاهر في رفع الثقل ورفع المؤاخذة والإدانة والعقوبة، كما ذكرناه في حديث الرفع أن كلمة الرفع ظاهرة في رفع أمر ثقيل عن العباد، في رفع الإدانة والعقوبة والمؤاخذة عن العباد. ومن الواضح أن هذا مختص بالأحكام التي بلغها نبي الأكرم للناس وبينها للناس، ولكنها لم تصل بسبب من الأسباب أو لأجل وجود مانع وعائق في البين. فإن المقتضي للمؤاخذة والإدانة والعقوبة موجود، وهو وجود هذه الأحكام الواقية التي بلغها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنها لم تصل، فإنها تقتضي وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط منجزة لتلك الأحكام. فإذا كانت تلك الأحكام منجزة فهي توجب استحقاق العقوبة والإدانة على مخالفتها، وهذا أمر ثقيل على المكلف. فالرفع ظاهر في رفع أمر الثقيل ورفع الإدانة والعقوبة، والإدانة والمقتضي للإدانة والعقوبة والأحكام الشرعية التي لم تصل إلى المكلف بعد بيانها وتبليغها، فإنها تقتضي إجاب الاحتياط، وإجاب الاحتياط منجز لتلك الأحكام. فإذا تنجزت تلك الأحكام فهي تقتضي عقوبة والإدانة على مخالفتها، بينما الأحكام التي لم يبينها النبي الأكرم ولم يقم بتبليغها وبقيت في رسالته وبقيت في لوح المحفوظ، فلا مقتضي لهذه الأحكام للإدانة والعقوبة على مخالفتها، فإن حجبها حجب حقيقي ولا احتمال لها، لا أنه مجرد الشك، مجرد الجهل البسيط. الجهل بها جهل مركب. فهذه الأحكام التي لم تبين، هذه الأحكام لا مقتضية للعقوبة والإدانة فيها، وليس في هذه الأحكام ثقل، فإنها لا تقتضي إيجاب الاحتياط ولا تقتضي العقوبة والإدانة على مخالفتها. فإذا كلمة الرافع قرينة على أن المراد من الأحكام هي الأحكام التي بينها نبي الأكرم وبلغها للناس، ولكنها لم تصل بسبب من الأسباب أو لوجود مانع، فإن تلك الأحكام تقتضي إيجاب الاحتياط. فإذا تقتضي إيجاب الاحتياط فإيجاب الاحتياط هو المقتضي للإدانة والعقوبة على مخالفتها. وحديث الرافع مثل هذا الحديث فهو رافع للإدانة والعقوبة على مخالفتها. فإذا لا مانع من الاستدلال بهذا الحديث. وبكلمة أخرى أن في هذا الحديث قرينتين تدلان على أن موردها الأحكام الباقية التي بينها نبي الأكرم وبلغها للناس، وليس موردها الأحكام التي لم يبينها وبقيت في لوح المحفوظ. ونتكلم